بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وقفنا مع الضابط الرابع والثلاثون: المؤمن يصبر ولا يستعجل الثمار. وفيه حديث عائشة رضي الله عنها في قصة دعوة أهل الطائف، لما قال ملك الجبال: إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. هذه قاعدة شرعية عظيمة جدا، وهي عدم استعجال ثمرة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف العظيم مع أهل الطائف، لما عرض عليه هذا الخيار بأن تطبق عليهم الجبال، قال: لا، لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبد الله وحده، من يوحد الله، ولو بعد سنوات، ولو تأخر هذا الأمر. ثمرة الدعوة قد تتأخر وقد تكون قليلة، ولذلك ليس هم الإنسان المؤمن الموحد الصادق تكثير الأتباع أو النظر إلى النتائج، وإنما بذل الأسباب. وهذا هو منهج الأنبياء، والإنسان إذا كانت عند هذه القاعدة يستريح من كثير من الأمور التي تعرض له في هذه الدنيا. لأن البعض أحيانا يرى كثرة أهل الباطل فيداخل نفسه نوع من الضعف: لماذا هذه الكثرة وهؤلاء الأتباع وكثرة الجمهور؟ وما رأى النظرة الشرعية أنه ليس العبرة بالكثرة، الشريعة ما جاءت تهتم بالكثرة بقدر ما تهتم بالكيفية. ولذلك الأصل العبرة بالكيفية لا بالكمية. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن حال الناس في آخر الزمان: ولكنكم غثاء كغثاء السيل. مع الكثرة، لكن لو نظرنا إلى الكيفية نرى أنها ماذا؟ كيفية فيها خوار وفيها ضعف. هذه قاعدة مهمة، أن المؤمن لا يستعجل الثمار، يمشي على نهج النبوة في الدعوة إلى الله عز وجل. أصلح الله على يديك، علمت الناس، تعلم واحد التوحيد كفاية، خير من مليون شخص لا يعرف توحيد الله عز وجل. وتأملوا دعوات الأنبياء وتفاوتهم: يأتي النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرهيط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد. نتائج دعوات الأنبياء لم يهتموا بالنتائج. ولذلك أغلب الخلل الذي دخل اليوم على الدعوات الحزبية أنهم يستعجلون الثمرة. قل: نريد تطبيق الخلافة الإسلامية، ونريد تحكيم الإسلام. طيب، امشي على منهج النبي صلى الله عليه وسلم، بدأ بدعوة الناس وغرس فيهم التوحيد وتدرج معهم، ثم أقام دولة الإسلام. يقول: لا، مباشرة نذهب إلى الحكم ونأخذ الكرسي ونطبق الإسلام. حادوا عن منهاج النبوة. لماذا؟ لأنهم يستعجلون الثمرة. يستعجلون الثمرة. فالإنسان يسير على منهاج النبوة في الدعوة إلى الله عز وجل ولا يستعجل الثمرات. شيخنا الشيخ الألباني رحمه الله له عبارات عظيمة في هذا الباب لما تكلم في ثمار الدعوة، قال: قد تدعو إلى الله وتجتهد ولكن ما ترى الثمرات في حياتك، قد يراها الأجيال من بعدك. أن تنشر التوحيد، تدعو إلى الله، تقدم لدين الله عز وجل، بعد سنوات الناس ينتفعون بهذا الأساس وبهذا التأصيل الذي غرست في الناس. فهذه نقطة مهمة جدا، أن الإنسان لا يستعجل الثمرة. عليكم بمنهاج النبوة، عليكم ببذل الأسباب، عليكم بالدعوة إلى الله، لا تغتروا بالمظاهر، لا تغتروا بالبهرج، لا تغتروا بالأعداد، امشوا على منهاج النبوة، ادعوا إلى الله سبحانه وتعالى، إلى العقيدة الصحيحة، إلى السنة، إلى التوحيد. أما الكم الجماهيري والأعداد فهذا ليس غاية المؤمن الموحد، الذي فقط غايته العظيمة هي إعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى في الأرض. أما عن النظم، فقد تكلمنا في اللقاء الماضي عن الإيمان بالملائكة والإيمان بالكتب، وبقي معنا الإيمان بالرسل، لم نتطرق إليه. قرأنا الأبيات: ورسله الهداة للأنام من غير تفريق ولا إيهام، أولهم نوح بلا شك كما أن محمدا لهم قد ختم، وخمسة منهم أولو العزم الأولى في سورة الأحزاب مع الشورى تلا. هذا إشارة إلى الإيمان بالرسل. ودائما في مباحث الاعتقاد تجدون أن أهل العلم يطرقون هذه المسائل طرقا سريعا، الإيمان بالملائكة والإيمان بالكتب والإيمان بالرسل، ليست كبقية المباحث التي تطرق على جهة التفصيل. الإيمان بالرسل فيه عدة نقاط. أولا، نؤمن بجميع الأنبياء بلا تفريق، نؤمن بجميع الأنبياء بلا تفريق كما أشار الناظم: ومن كذب برسول واحد كفر بالجميع. من كذب برسول واحد، من كفر برسول واحد كفر بالجميع. ولذلك لو تتأملون في الآية في ذكر قصة نوح: كذبت قوم نوح المرسلين. من هو الرسول لقوم نوح؟ نوح فقط، رسول واحد، لكن الله بماذا وصفهم؟ أنهم كذبوا ماذا؟ المرسلين، سائر الرسل. لذلك تكذيب الرسول الواحد كفر بجميع الرسل. و اعتقادنا في الرسل أنهم بشر مخلوقون يوحي إليهم الله سبحانه وتعالى، وليس لهم شيء من خصائص الألوهية أو الربوبية، الألوهية أو الربوبية. ولذلك هم في هذا الباب وسط بين الغلاة والجفاة. البعض يعطي الرسل مقامات الإلهية ويجعل لهم تصرف في الكون والعلم بالغيب، لذلك البردة للبوصيري الصوفي لما أثنى على النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن من جودك الدنيا وضرتها وإن من علومك علم اللوح والقلم. جعل يعني من جود النبي صلى الله عليه وسلم ومن كرمه الدنيا وضرتها، يعني الآخرة، الدنيا والآخرة من كرم النبي صلى الله عليه وسلم، ومن علومه علم اللوح والقلم. ماذا بقي لله عز وجل؟ إذن هذا الغلو الموجود عند طوائف الصوفية. وهذه القصيدة في كل احتفال لهم، احتفالات المولد، يرددون هذه القصيدة وينشدونها ويشرحونها ويتعلقون بأبياتها مع ما فيها من انحراف ظاهر. وعلى النقيض من ذلكم من ينتقص الأنبياء، طوائف تنتقص أنبياء الله عز وجل. أيضا نعتقد في الرسل أنه تلحقهم خصائص البشرية، خصائص البشرية من المرض والنوم والجوع والموت، هذه الخصائص تعتريهم كسائر البشر. وهذا يذكر في مباحث الإيمان بالرسل في صفات الأنبياء. وأيضا نؤمن نعتقد أنهم في أعلى درجات العبودية، أنهم في أعلى درجات العبودية كما وصفهم الله عز وجل. وأيضا نعتقد أن الرسالة اصطفاء من الله، اصطفاء من الله، وهذه يعني من مقررات عقيدة أهل السنة والجماعة في باب الإيمان بالرسل، تجدون في الطحاوية وغيره يقولون أن الرسالة اصطفاء. لماذا؟ يردون على الفلاسفة والصوفية وغيرهم الذين يقولون أن الرسالة بالاكتساب وبالمجاهدة، يعني الإنسان إذا اجتهد وجاهد نفسه قد يصل إلى درجة الرسالة، ولكن هذا باطل. الرسالة لا تكون إلا اصطفاء، يعني اختيار من الله، الله يختار الرسل، وليس باجتهاد من الإنسان ومجاهدة من الإنسان. أيضا من اعتقاد أهل السنة والجماعة أن الرسل معصومون من كبائر الذنوب، وقد يقعون في الصغائر لكن لا يقرون عليه. إذن فهم معصومون من الكبائر، لا يقعون في كبائر الذنوب، أما الصغائر فتصدر منهم مع عدم الإقرار، لا يقرون عليها. ويتفق أهل السنة والجماعة أنهم معصومون في مسائل التبليغ والرسالة وما يكون فيها الدعوة إلى الله عز وجل، هذا ما في شك أن لديهم العصمة. والبعض يطعن كالمعتزلة في عصمة الرسل. أيضا من الإيمان والاعتقاد في الرسل الإيمان بمن علمنا من أسمائهم، يعني من وردت أسماءهم في القرآن والسنة فنؤمن بهم على وجه الخصوص، ومن لم نعلم به نؤمن بهم على سبيل الإجمال. وأيضا من اعتقادنا في الرسل العمل بشريعة من أرسل إلينا، العمل بشريعة من أرسل إلينا. وأيضا من عقيدة أهل السنة والجماعة في الرسل التفاوت في الدرجات والتفاضل، وأنهم ليسوا في درجة واحدة. ولذلك أشار الناظم رحمه الله إلى أن منهم أولو العزم، العزم الخمسة، نوح وإبراهيم وعيسى محمد صلى الله عليه وسلم. فهم ليسوا على درجة واحدة، متفاوتون في الفضل وفي المكانة، أعلاهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث أنا سيد ولدي آدم ولا فخر. ثم أيضا من حفظ الأدب معهم من الصلاة والسلام عليه، من الصلاة والسلام عليه. والجمع بين الصلاة والسلام هي أعلى الدرجات. ابن القيم ذكر في جلاء الأفهام أن الصلاة والسلام على ثلاث درجات: الاقتصار على الصلاة، وتقول عليه الصلاة، الدرجة الثانية الاقتصار على السلام عليه السلام، والدرجة الثالثة الجمع بين الصلاة والسلام، وهذه أكمل الدرجات، تجمع بين الصلاة والسلام لرسل الله عز وجل. والإيمان بالرسل أو الاعتقاد فيهم يورث الإنسان، كما ذكرنا في الإيمان بالملائكة، شكر نعمة الله عز وجل أنه بعث الرسل وبين هذا الدين، هذا الدلالة على رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده بهذه الأمة. وأيضا هناك مسألة وهي ختم النبوة، نعتقد أن الله ختم النبوات ببعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، انقطع وحي السماء ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الآية وخاتم النبيين، يعني ختم الله سبحانه وتعالى، وفي الحديث وختم بي النبيون. ولذلك كل من ادعى النبوة فهو كافر بعد نبينا صلى الله عليه وسلم. هناك كثير من ادعى النبوة، ولما تقرؤون في الكتب التي تتكلم على مسألة النبوات، كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، يعرضون أيضا مسائل متعلقة بالرسالة، وهي ذكر المعجزة والكرامة والأحوال الشيطانية، هذه ثلاثة أمور. الأنبياء والرسل الله سبحانه وتعالى جعل لهم علامات، علامات كثيرة، من ضمن العلامات الآيات التي تسمى المعجزات. شيخ الإسلام تيمية يقول الأولى تسميتها بالآيات لا بالمعجزات، يقول المعجزات من إطلاقات المعتزلة. فالآيات آيات النبوة أو الآيات البرهانية، طبعا لفظ الآيات حتى يعني يعرفها الإنسان يفرق فيها، يقال الآيات القرآنية والآيات الكونية والآيات البرهانية. الآيات القرآنية آيات القرآن، والآيات الكونية سنن الله في الكون، والآيات البرهانية هي التي تسمى ماذا؟ المعجزات، هذه التي نتكلم عنها. فالآيات البرهانية تعريفها أنها أمر خارق للعادة يجريه الله عز وجل على يد نبي من أنبيائه تأييدا له وتصديقا، تأييدا له وتصديقا. إذن أمر خارق للعادة يجريه الله عز وجل على يد نبي من أنبيائه تأييدا له وتصديقا. طبعا أهل السنة والجماعة لا شك يقرون بالآيات، من أنكر هذه الآيات؟ المعتزلة، المعتزلة ينكرون إثبات هذه الآيات. لماذا ينكرونها؟ يقولون حتى لا تختلط، على قولهم حتى لا تختلط المعجزة بالكرامة، كرامة ستأتي أنها تكون على يد الأولياء، يقول نحن لو أثبتنا الكرامة والمعجزة، يقول جعلنا هناك من يشابه الأنبياء وهم الأولياء، فيقول ننكر أصلا لفظ ماذا؟ المعجزة، أو أصل المعجزة. وهذا طبعا خلل نشأ عندهم، لأنهم اعتقدوا أن الدليل الوحيد فقط على نبوة الأنبياء هي ماذا؟ المعجزة، وهذا الخلل عندهم. هناك أدلة كثيرة على نبوة الأنبياء، ليس فقط المعجزة. وهناك أصلا فرق بين ما يقع على يد الأنبياء وما يقع على يد الصالحين. أما الكرامة فهو أمر خارق للعادة يجريه الله عز وجل على يد ولي من أوليائه معونة له على أمر ديني أو دنيوي. أمر خارق للعادة يجريه الله على يد ولي من أوليائه معونة له على أمر ديني أو دنيوي. إذن هذه تكون من باب الإعانة على أمور دينية أو دنيوية، وهي كثيرة يثبتها أهل السنة والجماعة. وطبعا الخارق للعادة يختلف باعتبار الزمان، يختلف باعتبار الزمان، قد يكون خارق في زمن لا يكون خارق في زمن آخر. يعني رجل في العراق يجدونه بعد ساعة في مكة في ذاك الزمن خارق، أما في هذا الزمن خارق يركب طيارة ويذهب، صح؟ ليس بخارق. فخارق للعادة قال أهل العلم هو نسبي من زمان إلى زمان. إذن على يد ولي من أوليائه، والولي هو المؤمن التقي المتبع، هو المؤمن التقي المتبع كما في وصف الآية: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فجمع الله بينهم في صفاتهم بين الإيمان والتقوى. وهناك أقوال أخرى، لكن هذا الأفضل أنه المؤمن التقي المتبع. والأحوال الشيطانية وهو الأمر الثالث، أمر خارق للعادة يجريه الله عز وجل على يد معرض عن الشرع، صاد عن الحق، معرض عن الشرع صاد عن الحق. هذه الأحوال الشيطانية. إذن لا تكون على يد الأولياء، وإنما تكون على يد المعرضين. قد يكون من المشعوذين، قد يكون من أهل الدنيا مقبلين على المعاصي يريدون المال، وهذا كثير، يعني يظهرون أمام الناس ويلبسون عليهم. ولذلك كلام الشافعي وربط ذلك بالسنة كلام عظيم جدا. يعني إذا رأيت رجل يمشي على الماء أو يطير في الهواء فلا تأخذ منه حتى تعرضه على السنة، تعرضه على السنة، فإن لم يكن موافقا للسنة فهو يعني لا يعد من الكرامات. إذن هذه تذكر في مسائل النبوات لأنها تبع لها. وتجدون في كتب العقيدة يقولون ويثبتون كرامات الأولياء، أي أهل السنة والجماعة يثبتون كرامات الأولياء وقعت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمن التابعين وتقع إلى قيام الساعة. الله سبحانه وتعالى يظهرها على يد أهل الإيمان معونة لهم على أمر ديني أو دنيوي. بعد ذكر هذه الثلاث وهي الإيمان بالرسل والكتب والملائكة، تطرق الناظم رحمه الله إلى الإيمان باليوم الآخر. قال: وبالمعاد أيقن بلا تردد، ولا ادعاء علم بوقت الموعد، لكننا نؤمن من غير امتراء بكل ما قد صح عن خير الورى من ذكر آيات تكون قبلها وهي علامات وأشراط لها، ويدخل الإيمان بالموت وما من بعده على العباد حتم، وأن كلا مقعد مسؤول، ما الرب ما الدين وما الرسول، وعند ذا يثبت المهيمن بثابت القول الذين آمنوا. هنا دخل الناظم رحمه الله في مسائل الإيمان باليوم الآخر، وهذا ذكرها اتباعا، يعني الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل، والآن في اليوم الآخر، ثم الإيمان بالقدر. وقال بالمعاد، يقال المعاد والميعاد والموعد، كلها علامات لليوم الآخر، علامات أو أسماء لليوم الآخر. أسماء اليوم الآخر كثيرة، ذكر القرطبي في التذكرة 50 اسما لها، 50 اسما للساعة، وذكر ابن كثير 80 اسم للساعة. وكثرة الأسماء تدل على عظم الشأن، عظم الشأن. هذا في لغة العرب يقولون أن الشيء إذا كثرت أسماؤه دلت على عظمته، مثل أسماء السيف وأسماء الأسد كثيرة تدل على مكانة هذه الأمور. فاليوم الآخر له أسماء كثيرة، منها المعاد الذي ذكره الناظم. قال وبالمعاد أيقن بلا تردد، يعني تؤمن باليوم الآخر بلا تردد، وهذا حال المؤمن تجاه الغيبيات، أنه يؤمن بسائر الغيبيات بلا تردد، لا يكون عنده شك فيه. لذلك الله سبحانه وتعالى في بدايات ذكر صفات أهل الإيمان وافتتاحية سورة البقرة، ذلك الكتاب لا ريب فيه، ذكر صفات أهل الإيمان، صفات جليلة، منها الذين يؤمنون بالغيب، من أجل الصفات، سواء الغيب المتعلق باليوم الآخر أو غيره. يقول بالمعاد أيقن بلا تردد. قال ولا ادعاء علم بوقت الموعد، نعم نؤمن بأن هناك يوم آخر، لكن لا يعلم الوقت إلا الله سبحانه وتعالى، إن الله عنده علم الساعة، فلا يدري الإنسان متى وقت الساعة. ولذلك المؤمن لا يدخل في هذه التخرصات. اليوم نسمع في بعض الدول يقول السنة كذا نهاية العالم، والسنة كذا خلاص تنتهي الدنيا. إنسان المؤمن الذي يعرف العقيدة الصحيحة لا يؤمن لهذه الخزعبلات، لأن الله سبحانه وتعالى بيّن أن موعد الساعة علم غيب لا يعلمه أحد. فإذا نؤمن بالميعاد والساعة، قال لكننا نؤمن من غير امتراء بكل ما قد صح عن خير الورى من ذكر آيات تكون قبلها وهي علامات وأشراط لها. صحيح لا ندري متى الساعة، ولكن نؤمن أن لها ماذا؟ علامات. يعني الآيات نصت أن الساعة آتية، ونصت الآيات أن الساعة قريبة، ونصت أنها غيب، ونصت أنها لها علامات، فقد جاء أشراطها. إذن هذه العقيدة، ولا يدرى متى الساعة، لكن قد جعل الله سبحانه وتعالى لها علامات وأمارات حتى يستعد لها، ولا يكون في غفلة كحال من وصفهم الله عز وجل نؤمن بالعلامات، مباحث علامات الساعة أشار إليها إجمالا من ذكر آيات تكون قبلها قبل الساعة. منهم من يقسمها إلى علامات سماوية وأرضية، ومنهم من يقسمها إلى علامات كبرى وصغرى، تقاسيم كثيرة هي من اجتهاد العلماء، من اجتهاد العلماء هم يقدرون. بعضهم يقسم إلى كبرى وصغرى ووسطى. طبعا لم يأتي في النص أن هذه علامة صغرى وهذه علامة كبرى وهذه علامة وسطى، لا، هذا التقسيم من اجتهاد العلماء. وبعضهم يقسمها إلى علامات ظهرت وانتهت، وعلامات ظهرت ولا زالت مستمرة، وعلامات لم تظهر بعد. هذه تقاسيم اجتهادية اجتهادية. والله سبحانه وتعالى يظهرها كيف شاء ومتى شاء. دائما أهل العلم يذكرون العلامات الكبرى التي جاءت في حديث واحد، لا تقوم الساعة حتى تروا قبلها 10 آيات، 10 آيات. فلما جاءت في حديث واحد قال أهل العلم أن هذه هي العلامات الكبرى، وهي التي يعني تفصل. وهذه العلامات هي الدجال والدخان والدابة والخسوف الثلاث والنار التي تطرد الناس والدجال ونزول المسيح ويأجوج ومأجوج وخروج الشمس من مغربها. هذه علامات 10 جاءت في حديث واحد. وأسهل طريقة لتحفظها كما يقول بعض أهل العلم أن الثلاث الأول منها تبدأ بحرف الدال، الدخان والدجال والدابة، والثلاثة التوالي تكون من جنس واحد، خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب، والثلاث التي بعدها متوالية تكون تباعا، الدجال يكون في البداية ويأتي بعده ماذا؟ نزول عيسى، وبعده ظهور يأجوج ومأجوج، هذه 3 9. يبقى آخر شيء النار التي تحشر الناس. قال: ويدخل الإيمان بالموت وما من بعده على العباد حتما، وأن كل مقعد مسؤول، ما الرب ما الدين وما الرسول، وعند ذا يثبت المهيمن بثابت القول الذين آمنوا. هنا أشار الناظم إلى عالم البرزخ. عالم البرزخ، تعرفون العوالم 3 كما قسمها ابن القيم: الدنيا هذا عالم، وعالم البرزخ، وعالم الآخرة، الدور 3. والبرزخ هي الدار التي تعقب الموت إلى البعث، الدار التي تعقب الموت إلى البعث. والإيمان باليوم الآخر يبدأ من علامات الساعة إلى دخول الجنة أو النار. فهنا الناظم يقول أن أهل السنة والجماعة يثبتون عالم البرزخ بما فيه الموت والقبر وفتنة القبر. الموت حق لا مفر منه ولا وقت له، كل نفس ذائقة الموت، وهو ضد الحياة. وفي القبر أشار الناظم إلى الفتنة، لما يقال فتنة القبر أي سؤال الملكين، سؤال الملكين عن الرب وعن الدين وعن النبي. جاءت أوصاف الملكين أنهم أسودان أزرقان، وهما منكر ونكير، والحديث حسنه الألباني رحمه الله، وقال فيه رد على من أنكر تسمية الملكين بالمنكر والنكير. واختلف أهل العلم في فتنة القبر وسؤال القبر، هل هو خاص بهذه الأمة أم هي عام ببقية الأمم، وهل هي خاصة بالمؤمن دون الكافر؟ الصحيح أنها على العموم، الصحيح أنها على العموم، فالفتنة عامة للمؤمن وللكافر، لهذه الأمة وبقية الأمم، لأن الأحاديث عامة، وكذلك الآيات لا تخص أمة دون أمة أخرى. حصل خلاف أيضا في هل يمتحن الأطفال أم لا، ثلاثة أقوال: قول بالسؤال، وقول بعدم السؤال، وقول بالتوقف، والثاني هو الأقرب بعدم السؤال لأنهم لا يعقلون. ومسألة أن السؤال والفتنة عامة، روايات حديث البراء تدل على هذا، بعض الروايات: أما الكافر فيقول ها ها لا أدري، وبعضها: فأما المنافق، وبعضها: وأما الفاجر. فهذا دليل على أن السؤال عام. وأيضا إلى جانب فتنة القبر، يثبت أهل السنة والجماعة عذاب القبر، نعيم القبر وعذابه، وأن هذا العذاب، عذاب القبر ونعيمه، منه ما هو دائم مستمر إلى قيام الساعة، كما ذكر الله في قوم فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فهذا مستمر، وجاء أيضا في الحديث: فيفتح له باب إلى النار حتى تقوم الساعة. هذا العذاب ماذا؟ الدائم. وقد يكون عذاب مؤقت، وهو عذاب ماذا؟ العصاة، يعذبون على قدر الذنب. هذا إلى جانب العذاب الذي ينتظرهم في الآخرة. ثم انتقل الناظم رحمه الله إلى البعث والحشر، وهذا ما سوف نتعرض له في اللقاء القادم هذا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، جزاكم الله خيرا.